بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
نبيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا وعظيمنا ومتبوعنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 11 عن النفاق والمنافقين كما جاء ذكرهم في القرآن المجيد وفي السنة المشرفة. ولقد توقفنا في الدرس الماضي عند الآيات من سورة النساء من 105 ثم إلى 13 بعد 100، وتبين أن هذه الآيات تحدثنا عن المنافقين في قول راجح أو عن ضعفاء الإيمان في قول راجح أيضا أو مرجوح، فالمسألة فيها اختلاف بين العلماء. وإنما اشتبه عليهم الأمر لأن أصحاب الإيمان المجمل هم على خطر عظيم، وبينهم وبين النفاق شعرة، تأتي الفتنة ينقلب صاحب الإيمان المجمل منافقا والعياذ بالله تعالى، سواء فتنة الشك أتحدث ريبا عنده أو فتنة المصيبة أو فتنة الخوف أو غير ذلك. فإذا هذه الفتن تتسبب في أن ينقلب صاحب الإيمان المجمل إلى منافق والعياذ بالله تعالى من النفاق. فهذه الآيات من سورة النساء التي تعرضنا لها في الدرس الماضي، والروايات المتعددة والتي لم تخلو أسانيدها من مقال، لذا لم أرد أن أطيل الكلام في هذه الروايات لأني أتعمد ذلك. إن وجدت رواية صحيحة ثابتة قصصتها وحفظتها بفضل الله، أما إن وجدت في سندها مقال فلا أعتبرها حجة، وإنما ألتفت إلى معاني الآيات وأستأنس فقط بهذه الروايات. فهؤلاء الناس الذين أنزلت فيهم هذه الآيات، إما أنهم من المنافقين ورجح ذلك بعض العلماء، وإما أنهم من أصحاب الإيمان المجمل والفرق بينهما شعرة، أو درجات أدنى أيضا من أصحاب الإيمان المجمل. فالمسألة إذن خطيرة، وتعرضت هذه الآيات كما بينا في الدرس الماضي إلى ماذا؟ إلى قضية التحاكم من درجة أخرى. أما التحاكم بالدرجة الأولى فكما علمنا من سورة النساء من الآية 60 إلى 65 وملخصها أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. أما في هذه الآيات من سورة النساء فكما تبين لنا هي عن القضاء، عن الحاكم الذي فعلا لا يحكم بما أنزل الله، أو القاضي الذي لا يحكم بما أنزل الله لكنه لم يبدل شرائع الله، فالقانون الذي يحكم به هو قانون الله تماما، ويؤمن بأحقية حكم ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله، ولكنه غلبته شهوته أو هواه، أو غلبته الرشاوى والمال، أو غلبته عشق صورة، أو غلبته مصلحة من مصالح دنياه، أو قرابة من أقربائه، أو إلى آخر يذكر من أمور الدنيا، فغلبه أمر من الدنيا، القانون أمامه شرع الله، والذي يحكم به هو ما أنزل الله، ولكن غلبته شهوته زي ما قلنا لف ودار وجعل يلفق المسائل حتى يحكم لصالح فلان لانه قريبه او اعطاه رشوة او هو عنده امرأة جميلة له او اي شيء من امر الدنيا، ثم هو بعد هذا الحب يقر على نفسه ومن داخله ومن قلبه انه مخطئ في هذا وان خطأه كبير وانه يندم وانه يستغفر الله ولا يصر ابدا على الحكم بغير ما انزل الله. فالفرق رهيب 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 بين الآيات من 60 إلى 65. رأيت المنافقين يصدون عنك صدونا، وشرحناها تفصيلا في هذه المجموعة من الدروس عن النفاق والمنافقين بين هذا الدرس وبين الدرس الذي أخذناه في الأسبوع الماضي الذي هو عن حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ولا يخرج بذلك عن الملة، شريطة أنه يؤمن بأحقية الحكم بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وشريطة أن يجعل القانون والدستور في كل المحاكم وفي كل البلاد والعباد هو ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وشريطة أن يؤمن أنه أخطأ خطأ بينا لما حكم بغير ما أنزل الله، وشريطة أن لا يصر على ذلك. هذا الذي قال عنه حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه كفر دون كفر، أو ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، لأن القاضي فعلا المرتشي حكم بغير ما أنزل الله، لكن القانون الذي أمامه والذي يؤمن به ويدين الله به هو قانون الله عز وجل، ولما حكم ولفق بغير ما أنزل الله، يعني لفق حكمه فحكم بغير ما أنزل الله، هو نادم على هذا ويعترف أنه أخطأ تماما، ولا ينبغي إلا أن يكون الحكم بما أنزل الله. هذا هو الذي رمي وقذف بكفر دون كفر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال هذه العبارة قالها في زمان لم تبدل فيه شرائع الله، قالها في زمان كان الحكم في كل كبيرة وصغيرة بما أنزل الله، قالها والحكام لا يستطيعون أن يلووا أنفسهم لحظة على الحكم بما أنزل الله. فلما جاءت الآية وأراد ابن عباس أن يسقطها فإنما أسقطها على أناس لم يبدلوا شرع الله وآمنوا بأحقية الحكم بما أنزل الله، وإنما لمصلحة أو هوى أو رشوة إلى آخره عدلوا عن الحكم بطريقة اللف والدوران، وهم نادمون على ذلك ويقرون ويعترفون بينهم وبين الله أنهم أخطأوا في هذا. هؤلاء هم الذين وصفهم ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر دون كفر، أو بالعبارة الثانية في الرواية الثانية ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس بالكفر المخرج عن الملة. أما الكفر الذي يخرج عن الملة يعني الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله الذي بدل شرائع الله، ألغى الشرائع تماما وجاء بشرائع أخرى ومطمئن إلى ذلك فحكم بدستور غير قانون الله، هذا يختلف تماما، لأن ده في الآيات من 60 إلى 65. أما في الآيات من 105 إلى 113 في سورة النساء فهذه تتكلم عن هذه القضية، وتعرضت الآيات أيضا للمحامين المجرمين الذين يدافعون عن المبطلين، محامي ناصح منافق عليم اللسان او مجرم عليم اللسان او ذو حتى اسلام ضعيف ولكنه عليم اللسان يدافع عن الخائن، يدافع عن المجرم من اجل مصلحة او من اجل مال، وهو يعلم ان موكله هو الجاني وهو المتهم ومع ذلك يدافع عنه، فحذرته الايات اشد التحذير
وحذرته من موقف العرض على الله يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ أما يكون عليهم وكيلة، بمعنى أما يكون عنهم وكيلة كما بينا في الدرس الماضي. فالآيات عجيبة وموجهة إلى القضاء، ده اللي بيحكموا بشرع الله عشان ما يلفلفش ويدور ويجامل بالفلوس والمصالح والرشاوة، يجامل ده على حساب هذا. الآيات موجهة له بشرط أن الدستور الذي وضع أمامه لينفذه وليحكم به هو قانون الله عز وجل بلا تبديل لمثقال ذرة منه. فلا تتعرض لهذا، لأن الحكم في هذه القضية كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول يحكم بغير ما أنزل الله؟ حاشاه، حاشاه الله وبرأه الله تعالى. ثم التهديد المرعب الذي رأيناه في الآيات، ثم وجدنا التلويحة بالدعوة إلى التوبة من التواب الحكيم عز وجل. ومن يعمل سوءا، هو السوء ده برضو المعصية، يعني ايه سوءا؟ يا معصية، ولكنها سوء باعتبار انها تسوء صاحبها وتسوء الناس وتتسبب في السوء في الارض. يبقى ومن يعمل سوءا يعني معصية، ولكنها سماها سوءا هنا لماذا؟ باعتبار انها تسوء، يعني شيء يسوء كريه، او يظلم نفسه هي ايضا معصية، ولكنها باعتبار اخر انه لم يظلم الله ولم يظلم رسول الله، وانما ظلم نفسه. لان الله تبارك وتعالى، لان رب لا احاط بكل شيء علما، والله تبارك وتعالى عليم حكيم. فان فعل يعني يعمل سوءا او يظلم نفسه، كل ذلك مدون عند الله عز وجل، اذا ما ظلم الا نفسه. ثم يستغفر الله، هذا الذي فعل سوءا او معصية، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وشرحنا المغفرة والرحمة او ذكرا منهما في الدرس الماضي. هذا تلويح بالدعوة الى التوبة والى الندم والى الاستغفار. لمن التلويح ده؟ لمن؟ في سياق الآيات اللي بتتكلم عن مين؟ عن القاضي او المحامي الذي لا يؤمن الا بشرع الله ولا يحكم الا بما انزل الله، ولكنه نظرا لتسرع او عجالة او مصلحة على امر الدنيا فعل ذلك. الله تبارك وتعالى يقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يعني الحق بسرعة استغفر الله، اندم على ما فعلت. انظر الى دقة الكلام والى دقة اكثر الناس الان او كثير من المضللين الان يسحبون عبارة ابن عباس على تبديل الشرائع. ابن عباس رضي الله عنهما يقول على تبديل شرع الله كفر دون كفر، ما لهم كيف يحكمون؟ الله عز وجل هو الذي سيفصل بين الناس يوم القيامة. الذين يدافعون عن مبدل الشرائع، من الذي سيجادل عنهم الله يوم القيامة؟ ابن عباس عالم الأمة وحبر الأمة يقول كفر دون كفر على من بدل شرائع الله، ما لهم كيف يحكمون للمرة الثانية؟ وإنما هو عن الذي يحكم بما أنزل الله، ولكنه نظر لشهوة أو هوى أو مصلحة أو رشوة إلى آخره، فميز هذا على هذا أو عجل في الحكم أو زينه، لكنه يؤمن أن الحق هو ما أنزله الله. ولذلك دعاهم الله إلى الاستغفار ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أمور قابلة للمغفرة، أمور قابلة للمغفرة. ومن يعمل سوءا أو يظلم، أما تبديل الشرائع فلا يقبل المغفرة إلا التوبة والنصوح. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، زي ما قلنا في المعنى السابق، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما، وفرق لغوي وشرعي أيضا بين الخطيئة والإثم. الخطيئة معصية، والإثم معصية، والعدوان معصية، والسوء معصية، والظلم معصية، والكفر معصية، والشرك، كل هذه من المعاصي على درجاتها، ولكنها باعتبار معان معينة ومحددة يتغير التعبير عن المعصية. فخطيئة أخطأ الهدف، ومن يكسب خطيئة أخطأ الهدف، كان يريد كذا فأخطأه، أو كان المفروض أن يفعل كذا فلم يفعله وفعل غيره، والهدف الذي كان من أجله خلق هو أن يعبد الله وحده لا شريك له فأخطأ، فهو باعتبار هذا أنه أخطأ الهدف وأخطأ الطريق. خطيئة أو إثما، والإثم هو المعصية أيضا، ولكنها التي تحبط الأعمال أو تبطئه عن الأعمال الصالحات، لأن السيئة تتسبب في سيئة أخرى. يعني إيه برضه؟ دي مسائل بقى مقررة في الأصول وفي القرآن والسنة. يعني اللي بيرتكب معصية في دين الله هذه المعصية تكون سببا لقدر الله في أن يرتكب معصية أخرى، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه. يبقى الشر بيجيب شر، المعصية تجيب معصية، الخطيئة تجيب خطيئة، الذنب يجيب ذنب، وهكذا. والمعصية أيضا مش بس بتجيب مصيبة في الدين ذنب تاني يعني، بل تأتي أيضا بمصيبة في الدنيا وتأتي أيضا بمصيبة في الآخرة، وده اللي شرحناه في القضاء الكوني والتشريع والجزاء. فالإثم هو المعصية، لكن باعتبار أن هذه المعصية معرقلة لحركتك إلى الله عز وجل، مبطئة لسيرك إلى الله عز وجل، محبطة لوصولك إلى الله عز وجل. كل هذا المعنى في الإثم. ولماذا هذا المعنى؟ ليه؟ لأن الإثم مأخوذ من، أو كما هو معروف في اللغة العربية، أثمت الناقة. أثمت الناقة تأثم، يعني أبطأت في المسير فلم تأتي بالسرعة المرجوة منها. ناقة آثمة يعني مشى مهكعة فما بتوصلش الهدف بسرعة، اسمها ناقة آثمة. أنت فعلت معصية، المعصية تسببت في أنك لم تصلي الوقت جماعة، إذن المعصية تأخرتك عن الهدف وأخرتك عن الوصول إلى رب العالمين، يبقى عطلتك شوية. يبقى المعصية بهذا الاعتبار تسمى الإثم من هذا المعنى اللغوي العظيم. أدي الفرق بين خطيئة، بحيث هي معصية لكنه أخطأ الهدف، كان عليه أن يطيع الله، كان عليه أن يمشي في هذا الطريق فأخطأ لأنه فعل كذا، فهي خطيئة. وادخلي قال يسير في هذا الطريق إلى الله عز وجل ليجاور الله تبارك وتعالى في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أما الإثم طب ما هي برضو المعصية، ولكن باعتبار أنها تعطل، تتسبب في مصائب في الدنيا معطلة عن العبادة، وتتسبب في تعطيل عبادات وعدم التوفيق في عبادات، فهي مبطئة، وتتسبب أيضا في إحباط الأعمال. ثم اختلف العلماء في الإسقاط الشرعي، فقالوا الخطيئة هي الذنب الكبير، والإثم هنا إذا اقترن بالخطيئة هو الذنب الصغير، ومنهم من قال بالعكس. وعلى أي حال، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، وهو المحامين النهارده بيعملوا إيه؟ ده على فرض أن المحاكم تحكم بما أنزل الله، أما تبديل الشرائع الواضح 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 والذي لا يقبله جدلا فده شأن آخر، ولكني أفترض أن المحاكم الآن تحكم بما أنزل الله، فيأتي القاضي ويأتي المحامي. البريء ألصق به التهمة لمصالح دنيوية أو لعدم التثبت، هو يهمه إيه؟ مفيش حد هيحاسبه، مفيش سلطان عليه، هو يهمه إيه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا قال هنا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، وده حاصل كل يوم آلاف المرات في بلادنا، لذا الخراب والبوار يلاحقنا يوما بعد يوم أو ساعة بعد ساعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل معالجة من الحمل، يعني حتى تعب نفسه، فقد احتمل بمزاجه وبإرادته بهتانا وإثما مبينا، بهتانا بالنسبة للبريء المتهم. ولقد رأينا القصة في إحدى رواياتها، احنا قلنا أسانيدها لا تقل المقال، لكن بمجموعها، يعني في ظلال القرآن اعتمد مصنفه غفر الله لنا وله ورحمة الله عليه رحمة واسعة، هو شهيد العصر كما قال الشيخ سيد قطب، ذا اعتمد على الرواية التي تقول إن المتهم كان يهوديا وكان بريئا لم يسرق الدرع، فدافع عنه القرآن دفاعا عجيبا وبنى على ذلك الكثير من الكلام وكان موفقا. إلا أن الرواية التي فيها أن البريء هذا الذي اتهم ظلما كان يهوديا في سندها مقال، كل الرواية في سندها مقال، لكن احنا ناخذ الموضوع على عمومه ونسقطه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذه الآيات من سورة النساء تحدثنا عن من؟ عن القضاة الظلمة. القانون أمامهم هو شرع الله، لكنهم يقدر بقى يحط القانون ده هنا والثغرات ده هنا ويشتغل هنا، والمحامي اللبق والفلوس بقى والمصالح اللي حصل النهاردة اللي في المحاكم، اضف اليها تبديل الشرائع، فالمسألة في غاية السواد، في غاية السواد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيوخ لحاهم طويلة يدافعون عن هذا الوضع ويقولون انه كفر دون كفر، كيف يكون كفرا دون كفر وهو تبديل لشرائع الله، لشرائع رب الناس، ملك الناس، إله الناس، كيف يكون هذا؟ لو يرسقون التهمة لابن عباس براه الله رضي الله عنهما بحبر الأمة بعالم الأمة، ولا كفر دون كفر. دي مسألة بتتكلم عن الآيات بقى لسورة النساء. ألا فليفهم الناس إنه منزلق خطير ومنعطف خطير جدا في فهم كتاب الله، ولا يوفق فيه إلا المخلص الذي برئ من الجاه والرئاسة، الذي يدعو إلى الله مخلصا ويعمل ألف ألف حساب لساعة العرض على الله عز وجل. برأ نفسه من الهوى ومن الجاه والرئاسة ومن عبادة المال ومن عشق الصور، برأ نفسه من هذا فحكم بما أنزل الله ويفسر القرآن كما أراده الله. ولكن ماذا نقول إلى الله المشتكى؟ ننتقل من هذه الآيات في سورة النساء إلى آيات في موضوع آخر. كل هذه السياقات إنما هي في كشف النفاق والمنافقين. الإخوة الواقفون في الشمس الأدوار العليا بها متسعة، ونرجو من الجالسين في الأدوار العليا أن يتفسحوا لإخوانهم، فالجو حار، الأماكن فيها متسعة. إذا بقى مش هنظر أنا إذا في الشمس أقول لا خلص عشان أقول في الشمس، لا ده في أماكن متسعة والحمد لله رب العالمين للجميع في الأدوار العليا، والنزول ميسر سهل جدا والحمد لله. إذا الآيات من 60 لـ65 ده الحكم غير ما أنزل الله، اللي هو كفر يخرج عن المل، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الآيات من 105 لـ113 لا ده موضوع تاني، هو ده اللي كفر دون كفر. أما هذه وده برضو كله لكشف المنافقين أو لأصحاب الإيمان المجمل، بل لأقل درجات من أصحاب الإيمان المجمل، هذه مصيبة. فبناتي لهذه الآيات من سورة النساء والتي تكلمنا عن الولاء والبراء، وهي كما ذكرنا من 36 بعد الـ100 أو 37 بعد الـ100 وإلى ما بعد حوالي 47 بعد الـ100 من سورة النساء. أقول هذه الأرقام لكي تعودوا إليها ولكي تحاولوا فهمها، ففيها حل كثير للمشاكل التي نحياها الآن، وأن نستطيع أن نأتي على معانيها في خطبة واحدة، فلتكن خطبتين بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، شرحنا ذلك تفصيلا في الدروس الأولى من هذه المجموعة عن النفاق والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا، الله لم يخاطب اليهود بيا أيها الذين آمنوا ولا مرة في كتاب الله، وهذا باطل، القرآن مبرئ عنه. الله لم يخاطب النصارى بيا أيها الذين آمنوا، وهذا باطل، القرآن مبرئ عنه. لماذا؟ لو خاطبهم بذلك فيكون تناقضا والعياذ بالله تعالى في كتاب الله، ولقد بينا ذلك أيضا فيما مضى. أما إيه يا أيها الذين آمنوا، إذن هم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتناول أصحاب الإيمان المجمل ويتناول المنافقين أيضا في مسألة النداء، حيث يحكم بإسلامهم ظاهرا. يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يتناول الأنواع الثلاثة، يتناول أصحاب الإيمان المطلق الدرجات العالية، وأصحاب الإيمان المجمل اللي يدوب آمن في الإجمال كده أن النبي حق عليه السلام، وأن القيامة حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق، وأن والملائكة والكتاب. وبعدين يجي في التفصيلات يقول لك إزاي هو النبي عمل كده، هذا الموضوع في إن بقى التفصيلات ده، يبقى إذا لم يؤمن على التفصيل، لم يؤمن على التفصيل. وهنا أهدينا الصراط المستقيم قلنا فيها خطبة معناها إيه، أهدينا إلى الإيمان المطلق إزاي بالهداية إلى التفصيلات علما وعملا، والموضوع طويل ولقد شرحناه فيما مضى والحمد لله رب العالمين. واحد لك بتسرع عليه الكلام ده معاد، لكنه ضروري لكي نفهم هذه الآيات إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، إيه المطلوب؟ آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، يعني آمنوا يعني ارفعوا درجات إيمانكم، وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير في كل هذه المواضع، وهو أحد تلامذة شيخ الإسلام العملاق ابن تيمية رحمه الله. يا أيها الذين آمنوا، إيه المطلوب؟ آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا الآيات بتفتتح بإيه؟ بمسألة الإيمان المجمل اللي احنا قلنا بكنا أكثرنا أبشره، يعني أبشره بالفقر ولا بالخراب، ما هو ده اللي أكثرنا صاحب إيمان مجمل. فواحد يقول إيه دليل؟ نقدم دليلا، يعني هو ضروري ومهم جدا، خروج عن الموضوع بعض الشيء، بعض الشيء انما هو ضروري في مسألة صوم رمضان. الله تبارك وتعالى لما شرع صوم شهر رمضان؟ الحكمة واضحة، لعلكم تتقون، اهل الحكمة. طب انقضى شهر رمضان، كم من الناس يصلي الجماعات الان؟ كم من الناس يصلي الفجر الان؟ كم من الناس يتطوع في الايام الستة المطلوبة الان؟ كم من الناس انصلح لسانه من اللغو والرفث الان؟ ده شيء عجيب قوي. كم من الناس يقوم الليل الان؟ واحد يقول لك وده مطلوب، امال انت كنت بتعمل ايه في رمضان؟ أمال ولعلكم تتقون يعني إيه؟ يعني تنتقل من أصحاب الإيمان المجمل إلى أصحاب الإيمان المطلق، أي إلى المؤمنين حقا. وربنا خدمك ونفعك وأعانك، لكن أنت مش عايز. أعانك إزاي؟ صفض لك الشياطين. يعني إيه؟ ماتت يعني ولا مفيش وسوسة؟ لا، الوسوسة موجودة لكنها قلت، يعني خفف عنك عبء مقاومة الشيطان. إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونهم، فخفف عنك هذا العبء، بالرغم أنه قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ومع ذلك الله عز وجل برحمته خفف عنك هذا العبء في رمضان. طيب بناء عليه رأينا الناس يصلون الفجر في جماعة، بس إذا تكونت العادة 30 يوم مش كفاية، مش كفاية لإحداث العادة 30 يوم يصلي الفجر في جماعة، أليست هذه كافية؟ 30 يوم تعود على الصوم، دي مش كافية أن يصوم بعد رمضان؟ 30 يوم يقيم الليل في جماعة، دي مش كفيلة أن تجعله من مقيم الليل بعد رمضان ولو بنصف ساعة كل ليلة قبل صلاة الفجر؟ الصيام علمه الأدب، فلم يلغ ولم يرفث، وإن لغى ورفث فعمد إلى تطهير صومه بإخراج الزكاة الفطر طعاما كما بينا في الدرس الماضي، والحمد لله رب العالمين. وإذا فبعد رمضان وقد تعلم على هذا، ولما غلط دفع الثمن، دفع الثمن لما غلط. إذا عليه أن يكون مؤدبا، فالمؤمن لا ينطق بالكلام البذيء، عليه أن يتعود لسانه أو أن يعود لسانه على القول الجميل، وأن يجنبه القول القبيح، القبيح الذميم السيء والعياذ بالله تعالى، ولكنهم لم ينتفعوا. عليه أن يتعود أن يتطوع بالصيام طوال العام، علي أن يفكر في ذلك جليا، لأن هذا لعلكم تتقون. فهو انتقل من أصحاب الإيمان المجمل، دخل رمضان، أعانه الله إزاي؟ أيد له الشياطين، كتفهم له وقال له اشتغل بقى، اعلو بقى شوية، ارتفع شوية يا عبد الله يلي مش جريان بنفسك، اعلى بقى، أنا كتبت لك الشيطان، اجري بعد عنه. ما هو ده أعوذ بالله من الشيطان معناه إيه؟ عجري بسرعة وألتجئ وأستغيث وأتضرع إلى الله وأطلب منه الحماية من عدو مكر لا اراه، وهكذا. ما هو دي معنى الاستعاذ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكتفوا لك ولا تجري، اعلى بقى شويه، اشتغل 30 يوم اتعود. فبعد رمضان تعود، التزم بما تعودته في شهر رمضان. هل التزم الناس؟ لا، بعد رمضان زي قبل رمضان. دي معناها ايه؟ ان دي زي ما قلت تماما والحمد لله، ان اكثر المسلمين الان ينطبق عليهم قوله تعالى قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. دي مسألة لعل شوف هذه خطبة كاملة المعلومة دي بفضل ربي تبارك وتعالى. والله لو استفدت هذه المعلومة دي كفاية قوي، إن لعلكم تتقون، والتعود وتصفيد الشياطين يعني تقليل مجهودهم، تخفيف ضغطهم عنك، ولك الشغل بقى اتعود ونظفت اللسان وجمال اللسان، ينتهي رمضان يعود إلى السب والشتم والكلام قومك وابوك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمسألة أصحاب الإيمان المجمل هم دول مدوخنا، هم دول اللي جايبين لنا الفقر والخراب والعياذ بالله تعالى، ونايمين ولا يهمهم شيء، بل بالعكس السارق المسلم، وفي مسلم أسارق لأنه كفر بالمعصية، ونعوذ بالله تعالى من هذه الفئة التي تكفر بالمعصية. فالسارق المسلم يقول لك الحمد لله اللي ما فيش شريعة يا عم، ويقول لك أنا أقطع إيدي، ده وصل للكفر بقى، ده مبسوط بقى لتبديل شرع الله، وافق الحكام على تبديل شرع الله، إذا هو مثلهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مسألة في منتهى الخطورة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، نداء للمؤمنين يقول لك آمنوا، يعني ارفع إيمانك زي كده في رمضان والصيام لعلكم تتقون. وبعدها قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، آمن وكفر، ولا شرحناه في خطبة أو اثنين ده تفصيلا بقى. أما الإيمان المجمل كنا نتكلم عنه ليه؟ إن ممكن أول الإيمان الضعيف ده تجي له شبهة من واحد من القساوسة أو واحد من الأحبار أو يسافر أمريكا والحضارة وانقلب والعياذ بالله. ليه؟ لأنه لم يعرف شيئا عن دينه، هم يدوب عارف إن الرسول حق واللي النبي أصلا يقوله كلمة تبقى حق، بس أوانت يعني في الإجمال يعني، إنما في التفصيل ولا إزاي ده الجماعة دوب عليهم على حق ولا إيه؟ أهو ده المسألة دي، هي دي القضية. إن الذين آمنوا يعني إيمانهم مجمل ثم كفروا، أما الإيمان المطلق وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ده بقى لازم يعاقب بقى، لا 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 أبدا، برحمة الله آمن ثم آمنوا مرة تانية. ده الموضوع على أشده بقى، موضوع الإيمان المجمل والمطلق على أشده في هذه الآيات. انظر ده مش آمن وكفر مرة، لا ده الردة اتغيرت مرتين، الذين آمنوا ثم كفروا وبرحمة الله آمن مرة أخرى. آمن يعني صدق واستمع إلى التنزيل العجيب، ثم آمنوا ثم كفروا يعني تكررت الردة مرتين، ثم ازدادوا كفرا. إذن الكفر دركات، كما أن الإيمان درجات، فالكفر دركات يا عباد الله، كفر دون كفر، وكفر أكبر وكفر أصغر، والكفر الأكبر درجات ودركات ودركات ودركات، وكفر دون كفر أيضا دركات ودركات، المسألة واسعة. ثم ازدادوا كفرا، فنأتي إلى قضية نقول إنها كفر، يقول لك لا لا لا، إنما الكفر هو إنكار وجود الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنكار وجود الله ده كفر، ده لا ينبغي أن ننظر إلى قائله، بل ينبغي أن نقتله ما استطعنا إلى ذلك السبيل، ولا نتناقش معاه. نتناقش معاه في إيه؟ طب واحد ما كفرش بوجود الله ولكنه كفر بوحدانية الله، طب ما هو ده برضه كفر، طب ما هو ده نوع تاني من الكفر ودركة أخرى من دركات الكفر. فلما يقول هذا العمل كفر، مش معناه بقى الكفر بس وإنكار وجود الله، إنما درجة دركات يعني. ثم ازدادوا كفرا لم يك، إذا وصل بقى كده وقد أعطاه الله الفرصة مرتين، آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا المرة الثانية ثم كفروا، ولكنه لم ينتفع، وإنما ثم ازدادوا كفرا يعني ما حاولش التوبة. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ولماذا؟ ايه الغول ده؟ ده شبح مرعب. ايه امنوا كفروا بعين امنوا كفروا ازدادوا كفرا؟ دي آية فريدة في كتاب، شبح مرعب كده، شبح، شبح في ظلام مرعب. ايه ده؟ ايه السبب؟ ايه اللي خلاهم عملوا كده؟ امنوا ثم كفروا، وامنوا تاني وكفروا تاني وازدادوا كفرا؟ ده شيء مرعب قوي. ما السبب؟ ما السبب؟ انه الولاء والبراء، من اخطر اصول الايمان. وكم خرج اناس وجماعات ودول من دين الله لانهم وقعوا في قضية الولاء والبراء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الكلام في القرآن، آمنوا بعدين كفروا، بعدين آمنوا بعدين كفر، ثم زادوا كفرا لم يكن الله، ده تهديد مرعب مخيف، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لماذا؟ انظر، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أبتغون عندهم العزة فإن العزة لمن؟ لله جميعا. العزة الغالبة يعني، الغالبة يعني. أبتغون عندهم العزة فإن العزة الأول بقى، الولاء ده يعني إيه؟ إيه أولياء جمع ولي؟ يعني ولي يعني إيه؟ والولاء يعني إيه؟ وعكس ده كل المعاداة والبراء، إيه البراء بقى برضو يعني إيه؟ في المعنى اللغوي الواو واللام والياء تدل على أصل واحد، الواو واللام والياء 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 تدل على أصل واحد، ألا وهو القرب. وعلى هذا تدور معاني الكلمة في جميع اشتقاقاتها. يبقى كلمة حرف واو ولام وياء بتشير إلى ماذا؟ إلى القرب. أما الباء والراء والهمزة برأ أو برؤ أو برئ، فكلها تشير إلى أصلين، الأصل هو الخلق، وده مش موضوعنا الآن، ولكن الأصل الثاني الذي نريد أن نقتبس منه المعنى فهو التباعد والمزايلة. يعني تبتعد عن شيء وتزايله، لا تشوفه ولا يشوفك، ابتعاد كامل، هو ده الباء والراء والهمزة. يبقى الواو واللام والولاء يعني قرب، البراء بعد بالمعنى الفلاح أو كما يقال. ايه ده حنقول اكتر من كده؟ يعني دي كلام فلسفة، الولاء والبراء. ولك ايه ده؟ ما تفلسفش الدين. فلسف الدين ده اصلان من اصول الايمان، بل من اعظم اصول، بل هما الدليل القاطع على ايمان المؤمن وعلى كفر الكافر، الا هو الولاء والبراء، بل اعتبره الحق عز وجل اعظم دليل نكشف به النفاق والمنافقين. ما هو انت المنافق ده يقول لك لا اله الا الله بيصلي معاك، تكشفه ازاي؟ كيف تكشفه؟ قال لك في الآيات الحكم أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. في المحامين والمحاكم شفنا بقى عملية النفاق ولو العملي. هنا في هذا السياق نرى النفاق بشكل واضح في قضية الولاء والبراء. طب رأينا في سورة آل عمران كشفا عظيما عن النفاق وأهله، ما هو؟ ايه الكشف اللي أخذناه في غزوة أحد، ساعة الشدائد والحروب، وبأن ذلك طويلا والحمد لله في دروس التثبيت. كل دي مواقف. لماذا؟ لأن المنافق الذي يجلس بجوارك إن لم تعلم شأنه قتلك وذبحك وجاءك بالفساد من كل صوب وحدث وأنت لم تشعر. خطره رهيب، خطره عجيب عصيب، يعدل خطر الكافرين بمئات المرات وأكثر. لماذا؟ لأنه معك، ومن جلتك ويتكلم بلسانك، ومع ذلك هو على عهد الكافرين. ولذلك الحق عز وجل بكل الطرق يبين لنا كيف نكشف النفاق والمنافقين، فهذه احدى الطرق وهي من اعظمها واوضحها في زماننا هذا، الا وهي الولاء والبراء. ايه الولاء؟ زي ما قلنا القرب، حاجة قريبة الولاء. طب وايه البراء؟ البعد والمزال. ايه بقى القرب؟ يعني يعني ابن العم يسمى مولى اولي، وابن الاخ والعم وكل الاقرباء يسمون موالي. فمولاه يعني قريب منك، سواء بيخدمك او يعينك او ينصرك او يكون ولي امرك، كل ده من القرب. يعني ابحث عن اشتقاقات الكلمة تجدها ان شاء الله سهلة المعنى ان رجعت الى الاصل، الا وهو القرب. ويعني موضوعات كثيرة او مواضع كثيرة في اللغة تبين هذا المعنى، لكن اذكر باختصار. الولاء يعني القرب، يعني الحليف ده بيسمى من الاولياء، النصير ده من الاولياء، الصاحب المخ ده من الاولياء، يعني جنب منه ولاء بالنسبة لك انت، يعني هو قريب منك، اللي بيعال خليط في شركتك وانت تشعر بمؤانسته وتفرح عند لقائه، هذا من الاولياء. فان اتخذته من غير الموحدين فالف ويل لك والف ويل، والعياذ بالله تعالى. كل دي انواع من الولاية او الولاية، والكلمتان قريبتان ومختلف في الفرق بينهما. ما علينا، اذا الولاء معناه من القرب، يعني الدولة دي قريبة من الدولة دي، يعني بينهما حلف، بينهما عهد بالنصرة، بينهما مصالح مختلطة مع حب ومع مودة، هي دي الولاء. اما البراء فزي ما قلنا التباعد والمزايلة، ومنه البرء من السقم يعني السلامة من المرض، والبرء من الدين يعني السلامة من الدين، والبراءة في المحكمة. ولا طلع البراءة يعني سلم من التهمة، يعني سلم يعني ابتعاد التهمة، بعدت عنه، كانت لابسة فيه ابتعدت عنه. فالمسألة كلها قرب وبعد. فالولاء معناها قرب، تقرب بالكافرين تبقى معاهم على طول، تقرب من المؤمنين تبقى معاه، هذه الولاء والبراءة. طب واحد قرب المؤمنين بس قريب بالكافرين، يبقى عنده ولاء لكن ليس عنده براء، يبقى في النار. هو ده المطلوب. لا اله الا الله، المسألة واسعة، لا تجد نصوصا اوضح ولا اصرح في اي حكم في كتاب الله على الاطلاق، في كتاب الله اوضح من حكم الولاء والبراء، سواء في آية آل عمران او في آيات المائدة او في آية الحشر او في آية المجادلة او في آية سورة النساء. المسألة من اعجب ما يكون، في منتهى الوضوح في 51 من سورة المائدة، ومن يا ايها الذين تتخذوا هدى والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض، يعني شغالين مع بعضهم اصحاب قوي عشان يخربوا بيتك انت، ادي معنى بعضهم اولياء وبعض. ثم يقول ومن يتولهم منكم فانه منهم، في نص اصرح من هذا واوضح من هذا؟ لا اله الا الله. لا يتخذ المؤمن والكافرين في آل عمران 28 الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، كفر بواح وشرك صراح، مع انه يصلي ويصوم ومخلد في النار. لماذا؟ لانه اتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين. دي مسائل عجيبة اوي. لا اله الا الله، ده بقى الا ان تتقون تقاه ويحذركم الله نفسه، عشان ما تقولش لي دي تقية، يا سلام، لغاية لما تضيع الدين كله وانا تقول لي ما تقية الا ان تتقون تقاه، لألك ويحذركم الله نفسه، يعني دول تقية، تدافع عن نفسك امام من؟ امام البشر التعبانين، بل الدفاع يكون امام الله يوم القيامة. ويحذركم الله نفسه، في النهاية انت رايح له، والى الله المصير. الآية دي عايزة شرح من اوضح واصرح ما يكون في آل عمران وفي سور كثيرة. وسبحان الله العظيم، سبحان من أنزل هذا الكلام. الولاء والبراء من أصول إيمان، ومن أخطر الأحكام وأوضح الأحكام وأصحها بلا اختلاف ولو بمثقال ذرة، لكن الاختلاف يكون في الإسقاط. يا ترى في زماننا ازاي دي صور الولاء تبقى ازاي وصور البراء تبقى ازاي؟ في كتاب الولاء والبراء ذكر حوالي 18 صورة من صور الولاء في العصر الحديث، فعودوا إليها فهي نافعة إن شاء الله. فالمسألة أيها المؤمنين جد خطيرة، والمسألة لابد من دراستها على التفصيل، لأن الموت آت لا ريب فيه، ولأن الساعة آتية لا ريب فيه. والله بقى كون الفريق مش عارف مين أو اللي هو مين او المليونير والمرض مش عارف ايه مين، كن بقى صاحب العزة وعيلة المشاعر باشا، كن كما شئت في الدنيا، الموت آتيك آتيك، والساعة آتية لا ريب فيها، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعرضون على من؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. اذكر ساعة تعرض فيها على ربك الذي يعلم السر وأخفى. فقضية الولاء والبراء من أخطر ما يكون، وعشان كده قال إن الذين آمنوا ثم كفروا، وبعدين على غير اللي بنجده في القرآن، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليكفر لهم ولا ليهدوهم سبيلا. ليه؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء، يعني أقرباء، في حلف، في مصاحبة، في مصادقة، في مناصرة، في الحرج أن تقول له يا كافر، في التشكيك في كفره. صور الولاء والبراء كثيرة جدا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دين المؤمنين، الجواسيس مثلا، يفعل هذا المنافقون لأن الكافر معروف بولائه الكافرين، ده شيء طبيعي. وحيدري ليه يعلن كفره؟ يعني يعلن ولاءه لأعدائك وبراءه منك. ما هو بحربك ليه؟ والمؤمن يعلن ولاءه للمؤمنين وبراءه من الكافر. أما المنافق هو ده المصيبة، هو معك مؤمن لكن ولاءه لغيرك لعدوك. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والسبب إيه؟ إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ نظروا إلى الأسباب عند الكافرين. لو عندهم البقرة وزنها مثلا 10 طن ولا حاجة، ولا 100 طن، ولا يعني وزنها كبير قوي، والألبان إيه، والدنيا مفتوحة إزاي، وطائرات الكذا والكذا، والصواريخ والتكنولوجيا، والنظافة في الشوارع، والمعاملات في الظاهر يعني، وفي الملبس، والأناقة والشياكة. نظر إلى آلة قال لك ده الناس دول، هم دول، سيبك من الجماعات دول بتوع الدقون، دول عايزين يدعون العصر الحمير، سيبك من الناس دي. فنظر إلى أسباب، يعني إيه هم دول اللي هيغلبوا؟ هذه الأسباب. ومات الله، هل مات الحي الذي لا يموت؟ أيبتغون عندهم العزة الغلبة؟ يعني فإن الغلبة كلها لمن؟ لله. فإن العزة لله جميعا، بتشرع معادة دي أصل الزر، لا جميعا. وفي الآية الأخرى وأن القوة لله جميعا، بس في موقف بقى ما فيهوش عودة إلى الدنيا مرة أخرى. فالمسألة عجيبة. يبقى هم عملوا ولاء لمن؟ للكافرين. طب وعملوا ولاء ليه؟ يقولك ما عشان بقى عندهم أسباب، أستفيد من المال والمصالح، أخذ وظيفة عندهم، أبقى ليا شركة معاهم، أي مصلحة مصالح الدنيا، وعندهم أسباب، والغلبة متوقعة بالنسبة لهم. أهو ده، شوف النفاق بدأ إزاي، شوف النفاق بدأ إزاي. يعني أحد أبواب النفاق، عشان أنت مش بس تكشف النفاق وأهله، بل لكي تحذر أن يدخل النفاق في قلبك. فما هي أكبر الأسباب لدخول النفاق في القلوب؟ أن تنبهر بالكفر والكافرين، أن تنبهر بأسبابهم، بصواريخهم، بأقمارهم الصناعية، بالفتنة التي فتنوا بها، أن تنبهر بما عندهم من أسباب الحياة الدنيا، باستدراج العزيز الحكيم، باستدراج المنتقم، باستدراج الله تعالى لهم، أن تنبهر بهم. بقيت على أوسع باب من أبواب النفاق وأنت لا تشعر. يا كثير من السذج، مش عايز أقول بقى، يعني كفاية كده هجوم في مسائل المباريات الرياضية، مش عارف الأولمبية في سنة كذا في دورة كذا، يجدون النساء العاريات الكافرات، ويقمن بألعاب عجيبة سحرية، وقد يشترك معهن الشياطين من الجن. المهم ولك، شوف الناس، شوف التطور. لا ودع بيصلي، وإذا جئت أنا لأحدثه ولأذكره، يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلكم، النار اللي بتحرق مرة ومرات وألف وبيت ومليون وبلا نهاية، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فده الانبهار بالكافرين، هو ده. يبتغون عندهم العزة، بقى العزة على الغلبة في الحروب وفي السلم أيضا، في كل الفروع، في أمر الدين وفي أمر الدنيا، يبتغون عندهم العزة. فإن العزة لله جميعا. عباد الله، يتوبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، تطالعنا الآية التالية بقوله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. شيء رهيب عجيب، إنكم إذا مثلهم. نزل عليكم في الكتاب فيه هذه سورة النساء مدنية، يبقى السورة اللي انزلت قبل كده بقى تكون مدنية قبلها او تكون مكية. وبالفعل فسورة الانعام، سورة الانعام فيها قوله تبارك وتعالى: واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدر على شيء في مكة الا الدعوة، لم يكن يقدر على معاقبة الكفار او امر بكف يده عنهم وبالصبر عليهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. دي في سورة الانعام. اما في سورة النساء الله كان بيتكلم بيقول امنوا ثم ايه ثم كفر، وبعدين عملوها تاني امنوا ثم امنوا ثم كفر، وبعدين زادوا كفرا، وبعدين ايه الشبح المخيف الولاء والبراء بيوالي الكفار ضد المؤمنين. يبقى الاسلام ايه ده بقى؟ يعني في المصالح في الاحلاف في 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 صور عديدة ان شاء الله سنتعرض لبعضها في درس المقبل باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله وقدر. المسألة مخيفة، وبعدين فجأة تنتقل الآيات الى شيء اخر تمام. ده بقاش ولا وبراء بقى، امال بقى ايه؟ ده بقى صورة خطيرة جدا واضحة كل الوضوح. وقد نزل، ده معطوف كمان على الذي مضى. ده وقد نزل، ده المسألة اذا ايه كلها تتصل بالمنافق والمنافقين. يعني انت مش عارف تكشفه بالجاسوسية، مش عارف تكشفه انه يوالي الكافرين ضد المؤمنين، طب اسمع بقى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ليه؟ انكم اذا مثلهم. يعني ايه الموضوع ده؟ الاغضاء او الاغماط برضو، يعني ايه؟ حرية الرأي، التعصب، القميء. شوف بقى الكلام بيرفع ازاي يا اخي. الماسونية يقولك احنا ناس كويسين، مبدأنا الحرية والمساواة والعدل والاشتراكية العلمية. علمية، حد يقول حاجة علمية؟ شوف الشعارات بتيجي ازاي، شوف الشعارات: حرية الرأي، حرية الرأي، اتحدى ان تأتوني بمرة واحدة على ارض الله كلها ان رفع هذا الشعار في وجه قصيص من القساوسة او في وجه حبر من الاحبار، وانما يرفع هذا الشعار ضد المتحدث المسلم فقط الذي يتحدث عن دينه بحق ما انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هم له حريه الراي يا اخي، يعني هو دي حريه الراي؟ طب ليه عندهم ما فيش حريه الراي؟ ما هيشوف النفاق بقى، واضح اهو، واضح في منتهى الوضوح. يعني حريه الراي، حريه الراي ضد ايه؟ كفر بايات الله واستهزاء باحكام دين الله. يقول لك انت هترجع للعصر الحمير ولا ايه؟ ما هو الاستهزاء ده بقى انواع وانواع وانواع، يكفروا بها ويستهزأوا بها. يقول له حرية الرأي، يقعد يقول لك معلش من باب المداهنة عشان اغلبهم، انت قعدت ربنا بتشتم وقعد ساكت؟ لا اله الا الله، انت خايف من ايه؟ ده ليس لك الا احد امرين: ان رأيت ايات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها، ما فيش الا امرين، الثالث في النار. لا فلا تقول. يقول لك طب ما ليا مصالح معاهم، ده راجل ليها مصلحة متشابكة برغم انفي، السوق هكذا والمعاملات هكذا، طب اعمل ايه؟ قال لك حتى يخوضوا في حديث ايه غير، يعني ممكن تقعد معاه يا اخوي، ما تتلككش، ما تتمحكش، ممكن تقعد معاه، انما يكفروا بآيات الله ويستهزئوا بها. تقول لي بقى اغضاء شوية واغماط، تقول لك ايه التعصب؟ بلاش تعصب يا اخي. يقول لك حرية الرأي، يا سلام، يوم يغلبوه ويقعد هو كمل كذا بقى، شتمه انت بقى بأي شتمة تعجبك، قال يقعد كده يكفر بآيات الله ويستهزأ بها ومع ذلك قاعد. ده قاعد ايه ده؟ هذا هو النفاق، بل هو اوسع باب من ابواب النفاق بعد باب الولاء والبراء. فهمنا بقى الايات بتقول ايه؟ كم قرأتم هذه الايات؟ ادي على واحد يخاف من النفاق، ادي البابين اهم. الباب الاول هو ايه؟ الولاء والبراء، ذكرنا شيئا يسيرا منه. الباب الثاني هو ماذا؟ عن اي شيء؟ مسألة الكفر بآيات الله والاستهزاء. واحد يقول لي ما انا ما بعرفش واحد يشرب القرآن، هو عايز يشرب القرآن؟ ويتجرأ على هذا إلا أن تكون ألفوتا أمامه. وما الموضوع إيه؟ موضوع هيتريق على الأحكام، يقول لك الحياة عين السارق. قال طب ويشتغل إزاي ده؟ ويأكل منين؟ طب هو طب ما هو ده الكفر الأدلة والاستهزاء ده. أنت واخد حالك القرآن ده ابن كذا مثلا وهقول لك كده؟ سيقول قطع القتل للسارق. قال ده ايه ده قانون غاب ده ولا؟ طب ما هو ده الكفر بآيات الله والاستهزاء بآيات الله. فمن المنافق اللي بيقول لك انا مسلم ولا لا اله الا الله ومع ذلك يقعد مع الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بآيات الله بل ويواليهم على المؤمنين. ومع ذلك ايه؟ لو ان المسلمين صارت لهم عزه وقوه في الاسباب يجي لك المساجد الانتخابات لو مصلحه عندهم يجي لك ويصلي بقى يقول لك محمد رسول الله وبتاع وتلاقيه متشدق ومتفيقه قاتلهم الله أن يفكون. الحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله، فالموضوع طويل 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 عن النفاق والمنافقين. أنا لسه في البداية، وأقول لك أمال النهاية فين؟ تقريبا في سورة التوبة تقريبا يعني. الآن أيها الإخوة ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وببركة التعصب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم لما بينا بفضل الله والله العظيم بغير دراسة طويلة إلا في السنوات السابقة وأنا عند النسيان الشديد مبتلى بالنسيان الشديد، ومع ذلك فوجئت في الخطبة قبل الماضية بوضوح زكاة الفطر أمامي أنها لابد أن تكون طعاما كما وضوح هذه الشمس، ووجدتني مضطر للحديث فيها بغير سابقة إعداد. انظر إلى قدر الله عز وجل، فجمعنا 1500 جنيه في المسجد، ثم جينا في الاسبوع الذي لي مع اني بقول ما حدش يدفع الزكاة هنا، تخرج زكاة الفطر في الحي اللي تسكن فيه على اقربائك على فقرائك وهكذا، الا ان تكون عاجزا عن اخراجها طعاما او عاجزا عن معرفة الفقراء. وهذه مصيبة ان تعجز عن معرفة الفقراء الذين يجاورونك، وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بمن يبيت شبعانا وجاره جوعان بجواره. النبي قال والله لا يؤمن. دي مسألة رهيبة، إذا لابد أن تعرف الفقراء من جيران. طب برضو مش عارف، فقلنا رحمة بك هشتغل موظف عندك. فاضطررت في الأسبوع الذي لي أن أوضح الموضوع، فوجدته واضحا واضحا بحجة لا تقبل الرد ولا الرفض أبدا بفضل الله عز وجل كما أنه في الدرس الماضي، وبالسهل الممتنع مع أني لم أراجع الموضوع كما أفعل باستمرار، ولكنه الله عز وجل. ثم فوجئت بأن الحصيلة 5000 جنيه ونصف تقريبا. لم نتعود هذا المبلغ، ولو ان الجنيه بقى التعريفة، انما ما تعودناش المبالغ دي قبل ذلك ابدا. لماذا؟ اهو سبحان الله، هذا بقدر الله عز وجل. 5000 جنيه ونص وابليه 1500 وبعدين 1000 بيجي لنا كده فرادة، ده بتاع 8000. ايه ده؟ كل سنة 2000 1500 3000 بالكثير، واحنا وفقنا اول سنة لو نأتي لحصيلة المسجد 8000 جنيه، وبعد ذلك تزداد الحصيلة شيئا فشيئا الى ان وصلت الى تقريبا 10000 جنيه. لا اله الا الله، الناس بيجوا متاخرين واردنا ان نرفض ان ناخذ زكاه فطرهم. لماذا؟ لان حشري ازاي ونعمل ازاي، واداره المسجد قد ارهقت تماما لانها مفاجاه، المفاجاه الكبرى. واقول انها ببركه اتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاه وببركه التعصب لمحمد بن عبد الله. حتى ولو اخطانا، احنا ما اخطاناش في هذا، ولكن حتى لو اخطانا فالتعصب للنبي صلى الله عليه وسلم له بركه عظيمه ويكون سبب في التوفيق العظيم. واحد من الناس قسما بالله لا اعرفه، وحتى الان لا اعرف اسمه ولا اعرف شيئا عنه، حتى لو ظهر امامي لا اذكره لان شهيد النسيان كما قلت مبتلى بهذا، لكنه يصلي معنا ولا اعرف. فجاه احضر لنا حوالي 4000 جنيه منين؟ من امريكا. امريكا طبعت 4 مليون بامريكا، انهم المسلمون الفقراء هناك، الفقراء المسلمون هناك في امريكا علموا السنه وان السنه هي اخراج زكاه الفطر طعاما، فتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم مع انهم في دار الكفر الصريح ما فيش فيها كلام، لكن المسجد اهو جزء من دار الاسلام، فهم بيقعدوا في المساجد فهو جزء من دار الاسلام، يعني مش دار كامل انما هو دار الاسلام، جزء من دار الاسلام. فتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فكلموا هذا الذي يصلي معنا باستمرار ولا اعرفه حتى الا ان ظهر او ممكن اعرفه كلا يصلي معنا، فهم بيقولوا طلع 4000 جنيه طعام للفقراء واشتهت في اخراج ذلك. يقول لك انا ما اعرفش فقراء مين وطلع طعام ازاي، فاعطاني اياها واخد وصل عليه. قلت له ماشي بس نكتب فيه زكاه الفطر كذا وكذا عشان ما يجيش الطبيب يقول لي وصل دين ده ولا ايه. في اليوم الثاني بعد الجمعه جه تاني ب 3000 تقريبا وشوي، اليوم الثالث اللي هو قبل العيد ده جاب كام؟ ب 2000 وثلاثمائة جنيه تقريبا، يعني الإجمالي يقترب من 10,000 جنيه. جيب الفلوس دي منين؟ اللي هم بيتصلوا بيه ويلمينا كذا دولار قيمتهم كذا جنيه أخرجهم طعاما للمسلمين، لكن أنا بعت لك الفلوس. انظر إلى المسلمين في أمريكا حريصون على أي شيء على تنفيذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا بقى من شيخ الأوقاف إلا ما رحم الله وغير الأوقاف والجماعة اللي عندهم يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. وسيلة إيه وغاية إيه؟ إنه عملاق العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. وسيلة إيه؟ يقول لك مصلحة الفقير. لا ويتكلم لك مصلحة الفقير وتكن صوته كده على جهل وعلى تعصب أعمى يضره عند الله. طب ما دليلك؟ أبو حنيف إمام عظيم على العين والرأس، لكن ما دليله؟ لا دليل صحيح نجده يواجه الأدلة العظيمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام وهم خير القرون. طب إزاي بقى؟ لا حول ولا قوة إلا لك مصلحة الفقير. هو أنا ضررت الفقير يا عالم؟ أنا ضررت الفقير؟ الذين يخرجون وأنا لوحدي ده والحمد لله أكثر أهل السنة الآن في تأويد الصحوة بأود الصحوة الإسلامية العود إلى التعصب الشديد لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو ده الصحوة الإسلامية. بغير ذلك فالأهواء، الأهواء والظلام والظلمة بغير التعصب. ولكن أنت أين متعصب؟ لمين؟ للنبي محمد. أليس هو الحق صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك مصلحة الفقير وتكن صوته كده. يعني ايه مصلحة الفقير يعني؟ طب أنا جبت له كيلو الرز ب 160 قرش ب 60 قرش. في حد فيكم اشتري كل رز ب60 قرش؟ او اشترى ده في الجملة؟ اشترينا حوالي 20 طن تقريبا مأكولات حبوب يعني بفضل الله. ده وزعنا على كل حي القاهرة تقريبا عن طريق المساجد، مش شغل الهزر ده بقى يجي طابور وبتاع. لا اخطأنا قليلا في هذا، كنا نظن ان العيد هياتي في اليوم المقبل. طب هنعمل ايه؟ واتزنقنا، انما لا توقفنا واستطعنا ان نوزعه على المساجد، فالمساجد ادرى بالفقراء في كل حي. يقول لك مصلحة الفقير. ايه مصلحة الفقير؟ جبت له الرز ب60 قرش، يبقى انا ضريته؟ كنت هتدي له جنيه؟ كان هجيب نص كل رز، ده لو ما جابش بومب يعني. كذلك في باقي السلع اشتريناها باسعار الجمله فقدمناه بعد ان اخذنا السعر على جنيه. انت اكلت رز بكام بجنيه؟ اخرج زكاه الفطر على كده على هذا الاساس. شوف الصاع من الارز بقى فيه 3 كيلو تقريبا، الى يعني مساله تقريبيه، واخرج بالسعر الشريط بيه. اما انا اخرجته للفقير؟ لا، بخدمة الفقير على حساب تعبنا وعلى حساب أعصابنا. يبقى أنا أذيت الفقير؟ يقول لك ما كان عايز أكل لحمة، زي اللي بيقول لك لحمتك يا رب، عايز أكل لحمة. أمال الفدية فيها إيه؟ فدية طعام مسكين ما هي لحمة، الفدية ما تنفعش إلا لحمة. يبقى أكل ومن اللي بيفطر؟ بحكمة الله من الغيوب. وفي حد يفطر بقدر الله؟ من الذي يقدر كل الأمر؟ ومن الذي يقدر الأمر كله؟ الله من فوق عرشه. هذين اسم يخرجوا زي فدية، يخرجها ايه؟ لحمة وحبوب. يبقى فركة اللحمة وخد الحبوب والرز والسكر والكلام اللي وزعناه بفضل الله تبارك وتعالى. واحد يقول لك طب عايز فلوس، اما زكاة المال بتعمل ايه؟ يبقى انا كده اذيت الفقير. اي تشريع اعظم واعلى من تشريع علام الغيوب؟ اي تشريع اعظم واعلى من تشريع العليم الحكيم والحكيم العليم؟ العليم في حكمه، في حكمه، الحكيم في علمه، سبحان الله العظيم. يعني كان لحم من الفدية وكان حبوب من زكاة الفطر ومعاه فلوس من زكاة المال. هو ده تشريع، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. وكما نقول عاجبك ولا مش عاجبك، هو ده النبي. المسألة فببركة التعصب لرسول الله رزقنا حوالي 20,000 جنيه. صحيح اتلخمنا وتبهدلنا، إلا أن الله تبارك وتعالى وفقنا أعظم توفيق والحمد لله رب العالمين. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متفنة من إجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرته تعالى على إجابة الدعاء مهما علت الكروب واشتدت الخطوب ومهما ازدادت المحن ومهما ازدادت الإحن أيضا. فاعلموا أن الله تعالى الآن معنا يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ويعلم كل شيء من أمرنا، وأنه تعالى على كل شيء قدير. لو شاء لذهب بالكافرين وجاء بالموحدين، لو شاء لأنار الأرض كلها في لحظة، لو شاء لفرج كروبنا وهدى قلوبنا وغفر ذنوبنا. هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. يعني خلي قلبك معايا في الدعاء، مش مسألة رفع أصوات بالدعاء وليست مسألة صيغ في الدعاء، وليست مسألة تصنع في الدعاء، وإنما هو الإخلاص وحضور القلوب بين يدي رب العالمين في الدعاء. فادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا من تعلم السر وأخفى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، 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 نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، وجلاء همنا وغمنا، وذهاب حزننا، وذهاب حزننا وكربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى نور وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، أعنا يا ربنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك وحدك رهابين، لك وحدك رهابين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين،
تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، أجب دعوتنا واهد قلوبنا واغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها، اللهم بسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها، اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن التبرج والسفور، واجعلهن تقيات نقيات، عابدات صالحات، طاهرات متسترات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم أهلك اليهود، وأذن بتحرير المسجد الأسير، فإنك على كل شيء قدير، وسبحانك سبحانك أنت بالإجابة جدير. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود ومن على شاكلتهم ومن شايعهم، وأخرج الظالمين من دائرة حلمك، أهلك الظالمين بالظالمين، وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أدمر اليهود، وأذن بتحرير المسجد الأسير، وارزقنا بجبروتك شهادة هناك، وارزقنا بقدسيتك شهادة هناك، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم دمر اليهود والكفرة والشيوعيين والرافضة والملاحدة المفسدين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، سلط عليهم الأمراض المستعصية والآفات المستعصية والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة، سلط بعضهم على بعض، أخرج الظالمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإمهال، وألهم الأمة أمر رشدها، ولي عليها من يصلح أمرها ومن يعيد الحكم فيها بما أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.